إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك. والله إنه لينشرح الصدر وتقر العين حينما يرى المتكلم والداعية أكثر الحضور من الشباب والأولاد الصغار. هذه بشرى خير، إن هؤلاء الشباب الذين يتعلمون ويتربون في بيوت الله، يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، هم الذين سينصرون الإسلام والمسلمين. أهل المساجد هم الذين سيحررون فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الغزوات والمعارك في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم انطلقت من هذه البيوت المباركة. أتظنون أن الذين سيقاتلون اليهود والنصارى قطاع الصلاة الذين ينامون عن صلاة الفجر؟ أتظنون أن الذين سيحررون فلسطين أصحاب الأغاني والمسلسلات؟ لا والله. أتظنون أن الذي سيحرر غزة وفلسطين الرافضة الحوثيون؟ لا والله. فإنهم وهم وجهان لعملة واحدة، فلا تنفق شبهاتهم على أحد من المسلمين، فإنهم كذابون مكارون غدارون. حتى وإن حرروا فلسطين وسلمت لهم دولة بني إسرائيل الدولة، فإنهم سيعبثون بفلسطين مثلما عبثوا باليمن وسوريا. لكن بعض الناس ما معهم عقول، يراه يضرب صاروخ إلى شعب من الشعاب أو إلى البحر ويقول الحوثي قام مع فلسطين. مساكين هؤلاء، هؤلاء إن دخلوا غزة وبيت المقدس سيلوثون المسجد الأقصى. إي وربي، هؤلاء إن دخلوا مكة والمدينة سيلوثون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأفعالهم دليل عليهم، وواقعهم شاهد عليهم. لكن يا فصيح لمن تصيح؟ عقائدهم باطلة فاسدة، يرون أننا نواصب وأننا نجسون، هكذا يرون، وأنهم مسلمون ونحن لسنا مسلمين. أيش ترجو من إنسان يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ويتهم عائشة بالزنا؟ الشاهد حفظكم الله أننا نربي أجيالنا وأبناءنا على كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى العقيدة الصحيحة، على حب الصحابة، وعلى الدفاع عن القرآن الكريم، والدفاع عن أهل الدين وعلى معاداة اليهود والنصارى ونبشر بالخير. فقد ربوا ملايين الأطفال على الرف. الآن الحوثيون حشدوا ملايين الأطفال من هذه الأعمار ومن هذه الأسنان، علمهم الرفض، طعن في الصحابة وتكفير المسلمين، ومجهز لهم يقاتلوننا. وكثير من المسلمين في سبات عميق إلا من رحم الله. فينبغي على المسلم أن يركز على العقيدة الصحيحة. ما زل من زل إلا بسبب ضعف العقيدة، لكن الذي عنده عقيدة صحيحة قوية كالجبال ما يستطيع لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا رافضي ولا حوثي، عنده عقيدة. فهكذا يتربى الأولاد الصغار على العقيدة الصحيحة منذ صغرهم، فإذا جاءت أعاصيف الشبهات لا تؤثر فيهم بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني في الله، في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى أتذاكر معكم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث عظيم يكاد أن يجمع الدين كله. فنرجو أن يكون هذا الحديث نصب أعيننا، وأن نتمعن في فقراته، وأن نستفيد من فوائده، وأن نغوص في معانيه. رب حديث واحد يكون سببا لهدايتك، وسببا لنجاتك من عذاب الله، وسببا لدخولك الجنة، وسببا لتفريج كرباتك. فرج الله عن الصحابة بحديث واحد، حديث أبي بكرة رضي الله عنه حينما كاد أن يلتحم جيش معاوية وجيش الحسين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وقد حصلت مقتلة قبل ذلك وكادت أن تزيد المقتلة وتسيل الدماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه قال: يا حسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فجعل الحديث نصب عينيه. كم تسمع الآن من أحاديث، كم تنصح، مئات الأحاديث، وكثير من الناس لا يحرك ساكنة. هذا خليفة المسلمين يتنازل عن الخلاف بحديث واحد سمعه من أبي بكر عن جده صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة وجمع الله شمل الأمة، وسمي عام الجماعة، وحقنت الدماء بحديث واحد. هذا الحديث الذي سنطرقه على مسامعكم، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. استحيوا من الله حق الحياء. استحيوا من الله بفعل الحسنات والخيرات وترك المنكرات والسيئات. استحيي من الله قبل أن تستحيي من الخلق، فإن الله يراك ويسمعك مطلع عليك في الليل، في النهار، في السر، في الجهار، في الحضر وفي الأسفار، لا تغيب عنه لحظة من اللحظات. فكن مراقبا لله تبارك وتعالى في أقوالك وفي أفعالك وفي عبادتك وفي معاملتك وفي سائر شؤونك. الحياة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، حياء يليق بجلاله. جاء من حديث علاء بن أمية عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. بعض الناس ما يستحي، ربما كشف عورته أمام الناس، هذا قليل حياة، ما عنده حياة. عثمان رضي الله عنه كانت تستحي منه الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: عثمان حيي ستير تستحي منه الملائكة. ذكروا عنه أنه كان لا ينزع سراويله إذا اغتسل، كان يستحي رضوان الله عليه. وهكذا كما سمعتم الله سبحانه وتعالى يستحي منك إذا رفعت يديك أن يردها خائبتين، كما في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. يستحي منك إذا دعوته وأتيت بآداب الدعاء واجتنبت موانع الإجابة، يستحيي أن يردها خائبتين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان حييا، كان جوابا كريما، كان لا يرد سائلا، ما كان يتكلم بالبداءة، وما كان يستمع الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يأكل الحرام، كما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان أشد حياء من العذراء، العذراء البكر التي تستحي، التي تتصف بالحياء، أما في هذا الزمان قل أن تجد، قل أن تجد من هذا الصنف ممن تستحي، ممن لم تخالط الشباب والرجال في المدارس والجامعات والمستشفيات التي تلزم بيتها وتحتشم بحجابها، هذه هي العذراء في خدرها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ما كان يرد سائلا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله. هكذا كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كان حييا يستحيي من الصغير ومن الكبير ومن جميع الناس. يأتيه الأعرابي يأخذ بمجمع رداه ويقول: اعطني يا محمد، اعطني من مال الله، يضحك ويقول اعطوه. هكذا كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي على المؤمن أن يكون حييا، أن يستحيي من الله قبل أن يستحيي من الناس. كن حييا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء هو الدين كله، وقال: الحياء من الإيمان، وقال: الحياء شعبة من الإيمان، وقال: الحياء والإيمان قرينان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الذي ما عنده حياء ما عنده إيمان، الذي ما عنده حياء سيرتكب الموبقات والمنهيات والمحرمات. جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ما عندك حياء افعل ما شئت، المعنى قليل الحياء يفعل ما بدا له، قد هو قليل الحياء. نسأل الله العافية والسلام. هذه صفة، صفة طيبة مباركة من صفات الأنبياء والصالحين، وقبل ذلك هي من صفات رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه وأمته أن يتحلوا بهذه الصفة الطيبة المباركة: استحيوا من الله حق الحياء، أي حياء ملازما ثابتا صادقا. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. انظر إلى تواضع الصحابة، قالوا: إنا لنستحي من الله، لم يقولوا إنا لنستحي من الله حق الحياء، لظنهم بعجزهم عن ذلك. الحياء من الله حق الحياء هو كتقوى الله حق تقاته، هذا هو الحياء من الله حق الحياء. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام ما هو الحياء من الله حق الحياء. قال: الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. أن تستحي من الله بعينيك، لا تنظر إلى ما حرم الله، وأن تستحي من الله بأذنيك، لا تستمع ما حرم الله، وأن تستحي من الله بلسانك، لا تقول إلا خيرا، وأن تستحي من الله في بطنك، لا تدخله إلا طيبا. ولنا وقفات مع هذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. والرأس يعي العينين واللسان والشفتين. تستحي من الله بكلامك، لا تكلم كلاما بذيئا، كلاما محرما، لا تلعن، لا تغتاب، لا تسب، لا تنم، لأن الكلام كله مسجل عليك والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك مراقب معد لكتابة كل ما يقول، كل ما يقول سجل. لهذا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام هذا الذي تتكلم فيه إن كان فيه خير ولا اسكت، اسكت خير لك. هذا من علامة الإيمان، أنك لا تتكلم إلا بخير. روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، أي تخضع وتذل له، تقول: اتق الله أيها اللسان، اتق الله، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. رب كلمة تؤدي بصاحبها إلى المهالك، رب كلمة تؤدي بصاحبها إلى الموت، رب كلمة تهوي بصاحبها إلى نار جهنم 70 سنة. احفظ لسانك يا إنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ما يتأكد، وفي رواية: من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة تهوي به في النار في رواية 70 سنة. قال معاذ: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون على ما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني كثير من الناس يدخلون نار جهنم بسبب ألسنتهم، ما حصدت ألسنتهم. يأتي العبد يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد هدمها لسانه، وقد هدمها لسانه. رب كلمة تحبط عليك عملك، تحبط عملك كله. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. تألى على الله وحجر رحمة الله، وأيس الناس أن الله ما يغفر لفلان. قال الله: قد غفرت له وأحبطت عملك. فامسك لسانك، احفظ لسانك، أن تحفظ الرأس وما وعى، أيضا أن تحفظ عينيك من النظر إلى ما حرم الله، من النظر إلى النساء الأجنبيات في الشاشات وفي المسلسلات وفي الأوراق وفي نحو ذلك. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذلك أزكى لهم، لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، ربما يرتد صاحبه والعياذ بالله إذا نظر إلى ما حرم الله. العين التي تنظر إلى ما حرم الله عين زانية، عين زانية، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اسمع يا مسلم، ما هي العين الزانية؟ قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر. واضب بصرك. والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، احفظ سمعك. واليدان تزنيان وزناهما اللمس. والرجلان يزنيان وزناهما الخطى. والقلب يهوى ويتمنى. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج آخر مرحلة من مراحل الزنا، أولها أول خطوات الزنا النظر، كما قيل: نظرة ثم كلمة ثم ابتسامة فموعد فلقاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا؟ لأن النظر ذريعة إلى الزنا والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الدارمي من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. وكل عين زانية، كل عين نظرت إلى هذه المرأة فهي عين زانية. والأذن الزانية هي الأذن التي تسمع لكلام النساء وتتلذذ بكلام النساء. الأذن الزانية هي التي تستمع إلى الأغاني. روى الإمام البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر وأدوات المعازف. يستحلون الحر الذي هو الزنا والحرير والخمر وأدوات المعازف. المعازف محرمة على الإطلاق إلا الدف للنساء، مستثنى بدليل، وإلا كل الأدلة جاءت في تحريم المعازف. فاستحل كثير من الناس الأغاني وغيروا أسماءها مصداقا لهذا الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر وأدوات المعازف. أغاني، كل كلام مصحوب بأدوات معازف فهو أغاني، سواء سموه زوامل أو شيلات أو أناشيد أو قصائد، ما دام أنه مصحوب بأدوات معازف فهو أغاني. وقد جاء وعيد شديد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأغاني. قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث، قال ابن عباس وابن مسعود، هو الأغاني. ما هو جزاؤهم؟ عذاب مهين، كما في آخر الآية. وروى الترمذي من حديث عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا وجدت القينات وأدوات المعازف وشربت الخمور. متى سيكون هذا العذاب؟ خسف تبتلعهم الأرض، وقذف حجارة تنزل عليهم من السماء، ومسخ يحولهم الله إلى قردة وخنازير. إذا وجدت الخمور والمعازف والقينات هي المغنيات. فالمؤمن يستحي من الله سبحانه وتعالى، لا يستمع لغاني، استحيوا من الله حق الحياة. فالذي يستمع الأغاني ما عنده حياة من الله تبارك وتعالى. هكذا بعض الناس يستحيي من مخلوق ولا يستحيي من خالق، ينظر إلى الشاشة إذا كان بمفرده، فإذا جاء إنسان ارتعد وأغلق الجوال. كيف تستحي من مخلوق الذي ما ينفعك ولا يضرك، ولا تستحي من الخالق سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم، يراك في ظلمة الليل البهيم الأليل. فانتبه، استحيوا من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. كيف تحفظ البطن؟ من اللقمة الحرام. روى الإمام الترمذي من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. الجسد الذي غذي على الحرام هذا من أحطاب جهنم، أيما لحم النبت من سحت فالنار أولى به. أول ما ينتن من ابن آدم في قبره بطنه، وربما أول ما ينفجر. قال عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع ألا يدخله إلا طيبا فليفعل. تسأل يوم القيامة عن هذا الجسد، تسأل بماذا غذيته؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن جسمه فيما أبلاه. فإذا أبليته بالحلال الطيب تكون مجاب الدعوة، وإذا أبليته بالحرام لا يستجيب الله دعاءك، لا يستجيب الله دعاء من يأكل الحرام، هذا في الدنيا قبل الآخرة. وأن تحفظ البطن وما حوى. البطن يحوي القلب ويحوي المعدة ويحوي الفرج. كيف تحفظ القلب؟ تحفظه من الشبهات ومن البدع والمحدثات ومن الشكوك والرياء والحقد والعجب والسمعة. القلب له عبادات عظيمة، له أعمال كثيرة. القلب هو أصل صلاح البدن، أصل صلاح البدن القلب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قد تفسده معصية واحدة، إما رياء وإما شرك وإما عجب، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح وفسدت الأعمال وفسدت حياة العبد في دنياه وفي أخرى. تحفظ قلبك من هذه الأمور ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم من أمراض القلوب، العجب والرياء والحقد والحسد والغل والسمعة والنفاق والشرك والشك ونحو ذلك، أعاد الله إياكم من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، أي يبدأ التقوى من القلب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعملا بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما المرجئة يقولون الإيمان في القلب فقط، ما يحتاج صلاة ولا صيام ولا عمل، وهذا موجود عند بعض العوام، يقول أنا إيماني بقلبي أنا أحسن من هؤلاء المصلين. هذا غير صحيح، هذا خطأ، هذا إرجاء. إيمان في القلب بدون عمل غير موجود، لا يوجد الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط، إلى قلوبكم وأعمالكم. لابد من عمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو الذي ينفع. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. هذا الحديث جمع أركان الإيمان أو جمع شعب الإيمان الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. أن تحفظ البطن وما حوى، البطن أيضا يحوي الفرج، تستحي من الله تبارك وتعالى بأن تحفظ فرجك، لأن الله تبارك وتعالى يراك. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من قضى شهوته في غير زوجته وملك يمينه فأولئك هم العادون. هذه الآيات في سياق مدح أهل الجنة. قال الله: أولئك في جنات مكرمون. ما هي صفاتهم؟ منها أنهم يحفظون فروجهم. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه دخل الجنة. إذا عصمك الله، عصم لسانك وفرجك، فأنت من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وروى الإمام الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو عند الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ضمان من المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، بأن الذي يحفظ لسانه وفرجه له الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ البطن وما حوى، وأن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلاء. وهذه من أهم المهمات، وهو ذكر الموت. الذي يكثر من ذكر الموت فإن ذلك يحمله على الحياء من الله تبارك وتعالى. كلما سول له الشيطان بفعل معصية ذكر الموت فاستحيا من الله تبارك وتعالى. وهذا قل أن تجده عند كثير من الناس، ربما يمر العام ما نذكر الموت، بل يموت الناس من حولنا وكأن الأمر لا يعنينا. هذا يضحك، وهذا يمزح، وهذا يأكل القات، وهذا يتعاطى الدخان في المقبرة، ما يصلي مع الناس صلاة العصر وكأنه ما سيموت. نسأل الله العافية والسلامة. كان السلف الصالح إذا مات الميت ما يدرون من يعزون من كثرة الباكين، من كثرة الباكين، من كثرة الباكين كانوا يبكون: كفى بالموت واعظا. اليوم تحمل ميتا وغدا ربما تكون أنت، حتى ولو كنت شابا ولو كنت صغيرا، الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، ولا وزير ولا حقير. الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر بيت وكل الناس داخله. وجاء بلفظ: الموت كأس وكل الناس شاربه، شربا حثيثا له ورد وإصدار. فالدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن عصيت فالنار. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. كلهم ماتوا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. في رواية فإنه ما ذكره عبد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره في ضيق إلا وسعه عليه. أما نقرأ قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأن تذكر الموت والبلى، ما هو البلى؟ جسدك كيف سيصير في القبر؟ سيكون طعاما للدود. البلى هي العظام النخرة المفتتة في القبر، والأجساد الممزقة. تذكر هذا الموقف، فإنك إن تذكرت هذا فإنك تستحي من الله أن تغذي هذا الجسد بما حرم الله تبارك وتعالى. وأن تذكر الموت والبلاء، القبر له ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. القبر حفرة ضيقة مظلمة يوسعها الله سبحانه وتعالى على المؤمن مد بصره، ويضيقها على الكافر حتى تختلف أضلاعه. وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فذلك الحياء من الله حق الحياة. اعلموا إخواني بالله أن الله تبارك وتعالى خلقنا للآخرة، ما خلقنا للدنيا، وإنما جعل لنا الدنيا ممرا وسفرا إلى دار القرار. خلقها لنا ليختبرنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صار كثير من الناس الدنيا همه، يعادي ويوالي من أجلها وكأنه خلق لها، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا ينبي ولا يجيب داعي الله تبارك وتعالى. يا أخي، الموت سيأتي ويأخذك من بين أولادك، سيخرجك من حانوتك ومن محلك ومن سيارتك رغم أنفك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لماذا ما نرجع من الآن؟ نتمنى الرجوع إذا جاء الموت، لماذا ما نتمنى الآن؟ اجعل نفسك أن ملك الموت جاء الليلة وقلت له أخرني سنة أو شهر أو يوم أرد الحقوق، أستدرك ما فاتني، أبر والدي، أحافظ على الصلاة، فقال لك ذلك، كيف سيكون حالك؟ ستكون مجتهدا، ربما ما تخرج من المسجد. تصور هذا الموقف، أنه جاءك ملك الموت واستعتبته فأعتبك وأخرك، اعمل من الآن، كأن ملك الموت أخرك. وإلا فقد قال الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية تجعلنا نرجع من الآن، أن الموت إذا جاء ما يرحمك أبدا ولا يؤخرك دقيقة واحدة، فاعمل واستحي من الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الله حق الحياء، أن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ترك زينة الحياة الدنيا، ما معنى ترك زينة الحياة الدنيا؟ الزينة ترك الزينة يعني ما زاد، ما شغلك عن الآخرة. ما قال تترك الدنيا كلها، لا، اعمل اعمل. فقد كان نبي الله داود عليه السلام يعمل ويأكل من عمل يده، وكان زكريا عليه السلام نجارا. لكن المذموم هو التكاثر في الدنيا. الدنيا المذمومة التي حذر الله منها هي التي تشغلك عن عبادة ربك سبحانه وتعالى. الدنيا متاع له لعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يكون حطاما. هذه الدنيا كمثل المزرعة اهتزت وربت وحان قطافها، جاءتها جائحة أصبحت كالليل المظلم كأن لم تغن بالأمس، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هكذا الدنيا، أصحاب الدنيا يجمعون الأموال الطائلة فيأتيهم الموت يبغتهم. الأمل طول والأجل عرض. ربما بنى العمارة ما سكنها، وربما خطب المرأة ما تزوجها، وربما اشترى سيارة ما ركبها. لا تأمن. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن غرباء، لسنا مستوطنين في هذه الدنيا، ليست دارنا، نحن مسافرون وغرباء وأبناء سبيل. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. اعمل للدنيا، اعمل للدين مثل ما تعمل للدنيا. لو أننا نعمل للآخرة مثل ما نعمل للدنيا لكنا في خير. ما أعطينا الدين إلا جزء يسير، وربما سلطنا الدين في صالح الدنيا. هذا حال كثير من الناس، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يؤذن المؤذن وهو في المحل هذا خاسر، لأن الله حكم عليه بالخسارة، لم يجب داعي الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يظن أنه كسبان وهو خسران، وإن تزينت له الدنيا فإن الله يمحق البركة. لكن الذي يجيب داعي الله ويؤدي الصلاة يجعل الله البركة في رزقه، ويأتيه رزقه في غير وقت الصلاة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أنت تريد الآخرة؟ لابد تضحي بالدنيا. الذي يريد الآخرة لابد أن يضحي بالدنيا، لا يمكن أن يجتمع مع دنيا وآخرة، لأن الدنيا والآخرة ضرتان. الدنيا والآخرة ضرتان، يعني طبائن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. هكذا لابد. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فالشاهد بارك الله فيكم أننا نجمع أقل شيء، نجمع بين الدنيا والدين. مات نبينا صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، لم يترك شيئا إلا بغلته وأرضا لابن السبيل. قال: مالي وللدنيا، إنما أنا راكب. استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. قال: يا رسول الله، جعلنا لك وطاء. رقد على حصير حتى أثر في جنبه: لو اتخذنا لك وطاء تنام عليه. قال: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب. استظل تحت شجرة ثم تركها وراح. وهو رسول الله خير الخليقة، لو طلب جبال مكة ذهبا وفضة لأوتيها، لكنه عرف حقارة الدنيا، خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام، وفي رواية من خبز البر 3 أيام. كان يمر عليه الشهر والشهران ما يوقد في بيته نار، كان طعامه الأسودين الماء والتمر. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن لا نقول أن الشبع حرام وأن الغنى حرام وأن الأموال حرام، لا، الحرام أن تشتغل بأهل الدنيا عن طاعة الله، الحرام أن تسرف، الحرام أن تكسل عن العبادات، هذا هو الحرام. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، وإلا فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الحديث تضمن فقرات كثيرة، كل فقرة تحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن ما ذكر يكفي بإذن الله تبارك وتعالى، والسعيد يكتفي بدليل واحد، أما المعاند والمبطل لو تأتيه بألف دليل. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: من لم ينتفع بقليل الوعظ لم يزدد بكثرته إلا بعدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا خشيتك وتقاك، والحياء منك حق الحياء. اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والروافض الحوثيين، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا مظلومون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم على حضوركم وعلى حسن إصغائكم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين.